بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب خروج النساء لحوائجهن. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. انظر لنا رقم 4795. هذا الباب فيه شرعية جواز خروج المرأة لحاجتها وتخرج محتجبة، بعد الحجاب تخرج محتجبة وتخرج للحاجة. قول: خرجت سودة لحاجتها. وأما قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهذا آخر الآية يبين أولها أن الله نهى عن التبرج كصنيع الجاهلية، أما الخروج لحاجة فليس من التبرج. والخروج لحاجة أمر لا بد منه، لا بد أن يخرج العبد ذكرا كان أو أنثى. فمدلول الآية وقرنا في بيوتكن أي النهي عن الخروج لغير حاجة، أما الخروج لحاجة لا بد منه. وقد كانت أسماء رضي الله عنها تخرج تجمع العلف لفرس، يعني تجمع النوى لفرس الزبير، وتخرج المرأة أيضا لحاجتها ولأخذ الماء إن لم يأتها أحد بالماء من البئر ونحو ذلك. وهذا شيء لا ينكر في أدلة كثيرة. الحديث تقدم في الرقم الذي ذكر تقدم ذكره. قال الحافظ رحمه الله في ضمن أحاديث الباب: وفي الحديث من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصنا به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها. الشهادة قد تكون يحتاج القاضي إلى معرفة الشاهد هذا. وقد ذكروا أن في بعض الحالات لو طلب القاضي كشف وجهها ليعرف يعني من هو هذا الشاهد، فإن هذا للحاجة لما لا بد منه. ولا إظهار شخصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. وذكر حديث هذا حديث سودة قصة سودة. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب. ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا، بعد الحجاب لا تخرج لا يرى الناس شخصها، غيرة على أمهات المؤمنين ولو كنا مستترات. فبالغ في ذلك فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقا، بل يراد في عدم الحجاب أولى إراده، وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كعادته، وكأنه أشار إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن. هذا هو المقصود، أن عمر رضي الله عنه كره أن يطلع الناس على نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من وراء حجاب. وفي صحيح مسلم ذكر الحديث، خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، أي تظهر على النساء يعرفها من يعرفها من يراها أنها جسيمة مختلفة الجسم، تفرع أي تطولهن فتكون أطول منهن، والفارع المرتفع العالي لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة والله ما تخفين علينا، انظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، بيت عائشة، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. دخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده، ما وضعه؟ قال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكنا. وقوله لا تخفي على من يعرفها، يعني لا تخفى إذا كانت متلفعة في ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوها على من سبقت ما له معرفة لطولها لانفرادها بذلك. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر الخطاب، وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصحهم وتكرار ذلك عليهم، وجواز تعرق العظم، وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد يخرجن المناصع، لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع أذن فيه الشرع. وقال القاضي عياض: فرض الحجاب وكان لقلة أكله إنما يخرجن إلا من ليل إلى ليل. وقال القاضي عياض: فرض الحجاب أو فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي فهو فرض عليهن بلا خلاف، وذكر ما نقله الحافظ. قال: وقد كنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء حجاب، وإذا خرجنا حجبنا وسترنا سترنا أشخاصهن. ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها، وهذه السنة لا تزال إلى هذا التاريخ، أن يجعلوا لها غطاء فوق الميتة خاصة دون الميت، وما في الحرم هكذا، الرجل ما يجعلوا له غطاء، لكن المرأة يجعلون لها غطاء من صدرها إلى رجليها، قبة تسترها من خشب، عليه على ذلك الخشب خرقة بيضة تستر شخصها. المقصود من هذا الباب أن لا تحرج في خروج المرأة لحاجتها مع أمن الفتنة، وأن الآية ولا أقرن في بيوتكن عامة مخصوصة بمثل الخروج للحاجة. فقد خرج نساء المسلمين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، خرجوا للحاجة ولا نكير. والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحجبن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، كلام الحافظ، يحججن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، يحججن. لا خلاف في أن المرأة إن لحاجتها تخرج، أن لحاجتها تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكنها تخرج على حال بذاذة، على حال بذاذة، يعني ليست متزينة وتستر وخشونة، خشونة ملبس حيث يستر حجم أعضائها، هذا المفهم للقرطبي الجلد الخامس 498، حجم أعضائها غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا رافع صوتها. وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها أن تكون بحيث لا تمد لها عين، لا تمتد لها عين ولا تميل إليها نفس، لا تمتد لها عين ولا تميل إليها نفس. وما أعدم هذا الحال في هذه الأزمان لما يظهرن من الزينة والطيب والتبختر في الملابس الحسان، فمسامحتهن في الخروج على تلك الحال فسوق وعصيان، يعني إذا خرجت جملة لا يسمح لها بذلك. فإن قيل فما الزينة التي استثنى الله تعالى لهن إظهارها في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ فالجواب إن ذلك اختلف فيه. قال ابن مسعود إنها الثياب، يعني بذلك ثيابها التي تستار بها ولا تستر هي، كالملحفة والخمار. وعلى هذا فلا يجوز أن تبدي ما تحت ذلك شيئا، لا كحلا ولا خاتما ولا غير ذلك مما يستر بالملحفة والخمار. وقال ابن عباس والمسور هي الكحل والخاتم، يعني أن العين لا يمكن سترها، وقد تتناول بيد الخاتم، بيد الخاتم ما تحت إليه، ما تحتاج إليه. قال الحسن ومالك هو الوجه والكفان، لأنهما ليس بعورة، إذ يجب كشفها عليها في الإحرام عبادة، وهذا ما هو صحيح قول مالك، خاصة عند الأجانب لحديث عائشة وأسماء. ويظهر ذلك منها في الصلاة، وهما اللذان يبدوان منها عادة، والكل ما محومون على أن المستثنى هو ما يتعذر ستره إما عادة وإما عبادة. وقد دل على أن المطلوب من المرأة ستر ما يتتمكن من ستره، قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالخمار ما يلف على الرأس والحلق والجلباب اختلف فيه، فقال الحسن هو الرداء، قال ابن جبير المقنعة، وقال قطرب هو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، قال أبو عبيدة عدنا الجلباب أن تغطي وجهها إلا قدر ما تبصر به. والكلام بقية في الزينة، يعني من حيث كشف وجهها إلى هنا. بارك الله فيكم.